موت النبي صلى الله عليه وسلم مسموما وعلاقته بالنبوة والعصمة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ما أزلت أجد في الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعة أبهري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. تذكر هذه الأحاديث عادة عند الكلام عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته وصدق نبوته، واستدل بها البعض لإنكار السنة أو إنكار النبوة أو غيرها من الأمور. وهذه الأحاديث هي أهم ما ورد في باب حادثة السم. وما يتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر السم عليه، وفيها عدة أمور ستهمنا في بحثنا هنا، والذي سيكون في علاقة هذه الحادثة مع العصمة من جهة ومع ثبوت النبوة من جهة أخرى. وقبل الدخول في التفاصيل، ما الذي يمكن أن نعرفه من خلال هذه الحادثة؟ قد يظهر لك أن ما سأذكره بدهي، لكن في كثير من الأحيان يغفل عن البدهي مع أن الحل فيه. أولا، هذه حادثة أخذت من كتب المسلمين التي نقلت لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا أيديكم، فإنها الشاة أخبرتني أنها مسمومة. ثالثا، فيها أن بشر بن البراء الذي أكل منها قد توفي بسببها. رابعا، أن المرأة اليهودية اعترفت بأنها وضعت السم بالفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، في الحديث إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السم عند موته، وهذه النقطة تحديدا لا يمكن الجزم من خلال مجموع الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم أم لا، مع أن جمهور العلماء ذكروا أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بأثر السم بناء على هذه الروايات. وهذا هو الراجح إذن عند الجمهور، وهو الذي سيبنى عليه الكلام في هذه المقالة. ولكن يذكرون أيضا أن أثر السم فوري في الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعده بثلاث سنوات. وإن كان بأثره فالسم يظهر أثره مباشرة، ولكن ما ظهر أثره على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثلاث سنوات. وهنا يرد إشكالان مشهوران: كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم مسموما وهو المعصوم؟ ألا يدل موت النبي صلى الله عليه وسلم مسموما على بطلان نبوته؟ السم وتعارضه مع العصمة. يرى البعض أن هناك تعارضا بين تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسم وبين عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يتم الحكم هنا وتوضيح العلاقة بين الأمرين، فلا بد أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى كغزوة أحد، فقد شجت رباعيته على سبيل المثال، وغيرها من الحوادث التي يعرفها جل المسلمين. والتعرض للسم هو من جنس الأذى الذي يتعرض له الأنبياء، فلا يوجد إشكال إذن فيه من حيث الأصل، أي لا إشكال في تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى، شرط أن لا يعارض أمرا يتعلق بثبوت النبوة. وهنا مما قد يقال في السم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توفي بسببه، وهذا يعارض العصمة. وهذا الكلام ليس بصحيح، إذ إن العصمة بأوسع تعاريفها تتعلق بثلاث أمور: العصمة في التبليغ، والعصمة من الوقوع في الكبائر، والعصمة من الصغائر المشينة. وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى إذا ليس داخلا في أمر ممتنع اشتراكه مع النبوة، وليس ذنبا ولم يؤثر على التبليغ، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعد تعرضه للسم بثلاث سنوات وبعد انتهاء التبليغ واكتمال الرسالة، وبالتالي لا تعارض بين التعرض للسم وبين العصمة، لأنه يبقى إذن من جنس الأذى الذي قد يتعرض له الأنبياء. الموت بالسم ودلالته على بطلان النبوة. الانتقاء في الاستدلال مشكلة منهجية، لا يخلو المستدل بهذه الحادثة على إبطال النبوة إما أن يكون ربوبيا ملحدا أو مؤمنا بدين آخر، فلو كان ربوبيا فهو يريد أن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبني دليله فيما وقفت عليه كالتالي: أولا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات مسموما. ثانيا، هذا يدل على بطلان نبوته، وكما هو ظاهر فلا يوجد أي تلازم هنا بين موت النبي صلى الله عليه وسلم بالسم وبطلان النبوة، لذلك يضع بعضهم مقدمة ثانية فيقول: مات النبي مسموما والقرآن يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بالسم فهذا يعني أنه ليس نبيا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري، فهذا يعني أنه ليس نبيا، وأن الله تعالى بناء على القرآن أثبت عدم نبوته. وللجواب على هذا السؤال نقول: الربوبي الباحث عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إنما يبحث في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثبوت تأييد الله تعالى لنبيه من عدمه من خلال دراسة حياته، وبالتالي لابد إن كان يريد أن يكون منصفا أن ينظر إلى مجمل ما ثبت عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجمعه كله ويرى ما الذي يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو على عدم نبوته، ثم يجمع بين هذا وهذا ويرى النتيجة. أما ما حدث في هذا الاستدلال فهو انتقاء استدلالي فج، فبناء الدليل كله كان عن طريق أخذ حادثة واحدة من آلاف الحوادث التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع آية قرآنية من آلاف الآيات القرآنية. فعلى المستدل بها إن كان باحثا منصفا أن يجيب على الحوادث الكثيرة الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالمعجزات الحسية، فمثلا: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. واستجابة الدعاء أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت. قال أنس: ولا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم قال: دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ولولا عدم إرادة الإطالة لذكرنا العديد من الأمثلة، والمراد هنا التنبيه لا أكثر، بالإضافة إلى الإتيان بقصص السابقين دون وجود مصدر بشري يمكن له أن يأتي منه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإعجاز القرآن الظاهر والحوادث التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول أعدائه أنه إنما كان رجلا صادقا بينهم لا يعرف عنه الكذب، وهذه الأمور إنما تدل بشكل أساسي على تأييد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة من النبوة، وتدل على كمال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مذكورة هنا بشكل مجمل بكل تأكيد. بل وزيادة على ذلك، إن أراد المستدل أن يستدل على بطلان النبوة من خلال هذه الحادثة، فسيجد في نفس الرواية دليلا آخر على النبوة، وصورته أن الحادثة فيها: أولا، أن امرأة وضعت السم ولم تخبر أحدا بذلك. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها مرة، قيل مضغها ولم يبلعها. ثالثا، فأخبرته الشاة أنها مسمومة فأخبر أصحابه. فالسؤال هنا: من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهل هناك شاة تتكلم بالعادة؟ أم أن هذه معجزة من حيث هي دالة على نبوته صلى الله عليه وسلم؟ فلا يوجد هنا مصدر بشري يمكن أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاة مسمومة إلا الله تعالى، سواء كان عن طريق الوحي أو عن طريق الشاة هنا، فتكون الرواية نفسها فيها دليل على النبوة، ولا يجوز للمعترض عقلا ومنهجا أن يتجاوز عما ذكر من أدلة كالمعجزات الحسية وإعجاز القرآن والأخبار الغيبية، ويقول إنها أخبار مسلمين فلا نصدقها، لأنه إنما أقام استدلاله بناء على خبر من الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه إذن أن يقبل بباقي الأخبار، إذ إن البحث في النبوة يكون من خلال دراسة حياة النبي لا أخذ موقف أو موقفين أو ثلاثة يرى فيها الناظر أنهم أدلة على بطلان النبوة. ثم هو ترك مئات المواقف الأخرى التي تثبت قطعا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله تعالى له، فهو إن فعل ذلك أي قبل بالأخبار التي تدل عنده مثلا على بطلان النبوة وترك الأدلة الأخرى، فكأنه في هذه الحالة يقول: سأنظر في سيرة النبي وسأختار كل ما يمكن أن يدل على بطلان نبوته ثم أخرجها وأبطل النبوة. فهو إذن وضع نتيجته إبطال النبوة قبل البحث أصلا، وهذا خلل منهجي. أما من خلال النظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت النبوة بباقي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة المذكورة مجملا سابقا، بل وبما ورد في نفس الرواية المستدل بها. ثم ننظر: هل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أثر السم؟ هل تدل على عدم ثبوت النبوة؟ لأن موت النبي بسبب شخص آخر يعني أنه ليس نبيا. اقرأ معي هذه الآيات: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الآية الثانية: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. الآية الثالثة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الآية الرابعة: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الآية الخامسة: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وغيرها الكثير من الآيات التي تحمل نفس المعنى ويقتلون النبيين. ووجه الاستدلال منها ظاهر، ففيها أن الأقوام قتلوا أنبياءهم دون أن يكون هذا مشكلا على نبوتهم، فلم يكن القرآن يتكلم إذن أن مجرد قتل النبي من قومه يدل على بطلان نبوته، بل تكرر كثيرا كما هو ظاهر أن هنالك الكثير من الأنبياء قتلوا من أقوامهم. وكل ما في الأمر كما ذكرنا سابقا أن القتل للأنبياء لا يكون إلا بعد تبليغهم لدعوة الله تعالى، ولا يمكن أن يحدث القتل قبل ذلك، ولذلك لم يمت صلى الله عليه وسلم من أثر السم مباشرة، مع أن هذا هو الأصل، بل بعد 3 سنوات، وحماه الله تعالى قبل ذلك من أكثر من حادثة كان يمكن أن يقتل بها. ونذكر مثالا، قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال قفيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعلن ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وكذلك يستدل بحادثة الشاة المسمومة، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل حيا 3 سنوات بعدها، على عكس من أكل منها. أما ما ورد في قطع وتين موت النبي الكاذب، فهو يدل على أن كل نبي كاذب لا بد أن يظهر كذبه للناس ولا تظهر نبوته، ولا يعني هذا أن النبي الصادق لا يقتل، أي أنه يلزم لكل نبي كاذب أن يظهر الله تعالى بطلان نبوته، وقد يكون هذا بوفاته قبل إتمام رسالته، ولا يلزم من هذا أن النبي الذي يقتل كاذب بالضرورة، بل قد يقتل كما تواتر في القرآن، ولكن هذا يكون بعد أن أوصل الرسالة المطلوبة، وهذا هو الحد المهم، وصول الرسالة للناس، ثم مصير هذه الرسالة، ومصير النبي المبعوث بها يختلف باختلاف الأحوال. يقول ابن كثير في تفسير الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إليها وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ويجيبك قوله لعاجلناه بالعقوبة على المفهوم الظاهر من الآية التي نزلت في مكة في بدايات الدعوة، إذ إن كل مسلم يعرف أن نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بوفاته، سواء كان هذا بالسم أو بغيره، فلا عجب من وفاته. فليس المقصود من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت، بل إنك ميت وإنهم ميتون، فلماذا العجب من أنه توفي صلى الله عليه وسلم أيا كان سبب وفاته؟ وهذا جواب شامل لمن كان ربوبيا ويريد الاستدلال بالحادثة على بطلان النبوة. أما إن كان المستدل بالحادثة من دين آخر كالنصرانية أو غيرها، فالأمر معه قريب من الربوبي، فهو يستدل بما ورد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين عدم نبوته، لكنه مطالب في البداية أن يثبت صحة دينه، وإن كان دينه خبريا أي يعتمد على كتب سابقة كاليهودية والنصرانية، فعليه أن يثبت ثبوت هذه الكتب، ثم يثبت أن هذه الحادثة تدل بالفعل على بطلان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن إثبات صحة دينه سابق على إثبات بطلان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحادثة. وكما بينا فيما سبق، فالحادثة نفسها لا تدل على بطلان النبوة في الأصل، وهذا الوجه الرئيسي في جواب المخالف، ومن جهة أخرى فإن كان المجادل نصرانيا أو يهوديا على سبيل المثال فعليه أيضا أن يقبل بما ورد عن باقي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما لزم غيره، لأنه إن اعتمد على ما ثبت عنده تاريخيا فثبوت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأوثق، أي أن إثباته لصحة ما في الكتاب المقدس مثلا يلزم منه أن يثبت ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لأن درجة وثوقية السيرة النبوية أعلى من وثوقية الكتاب المقدس، فضلا عما في الكتاب المقدس من حوادث سيئة حصلت مع الأنبياء، ليس هدف هذا المقال الدخول في تفاصيلها. تبين هذه الحادثة أنه لا يمكن إبطال النبوة عند اليهود والنصارى. السم والعهد القديم. وهنا نقطة أخيرة يستدل بها البعض أنه ورد في الكتاب المقدس وأما النبي الذي يتجبر فينطق باسمي بما لم آمره أن يتكلم به أو يتنبأ باسم آلهة أخرى فإنه حتما يموت. ونقاش مثل هذا الاستدلال يكون تسليما في البداية بصحة الكتاب المقدس، فإن قبل تنزلا فليس فيما ورد ما يدل على بطلان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه لم يقل أحد مثلا أن النبي الصادق لا يموت، وليس هذا هو مقصود النص هنا قطعا، بالتالي لا دلالة فيه على إبطال النبوة. وتلخيصا لما ذكر، أولا لا تعارض بين السم والعصمة، لأن العصمة إنما تكون في التبليغ والكبائر والصغائر المشينة، والوفاة من السم لم تعارض أي شيء من هذا. ثانيا لا دلالة في الحادثة على بطلان النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالة ثم توفي صلى الله عليه وسلم. ثالثا لا بد من قراءة مجمل السيرة عند الكلام عن النبوة، لا انتقاء أمور معينة فقط تخدم وجهة نظر الباحث دون التعرض لما يناقضها من نفس المصدر.